Rising Giants Network.
تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست حياتنا كورة في موسمه الثالث. النجاح شيء جميل جدا، خصوصا لما تخطط له وتتعب عليه وتستنى عليه، بصيبك شعور رائع جدا، بصيبك شعور ممكن ما في شعور بوازي. لكن مثل كل شيء في هاي الدنيا، في لكل شيء وجهين، وجه إيجابي ووجه سلبي. ومبدئيا أول وجه بطلع معك مع النجاح هو وجه إنه نظرة الناس إلك. في ناس راح يصيروا يعجبوا فيك ويحبوك ويشوفوك إنك قدوة لازم يتبع حتى لو كان النجاح صغير، وفي ناس راح تكرهك وتحسدك هذا بشكل ذاتي. فمبدئيا أنت بنجاحك خلقت نفسك أعداء، هذا شيء ما فيش منه حل. لكن في عدو أخطر بكثير من العدو الخارجي اللي بتكون بعد النجاح، وهو أنت، شغفك، نظرتك للموضوع وتعاملك مع النجاح. وفي كرة القدم وتحديدا في عالم الأندية، ما أعتقد في القرن 21 إجا نجاح أكبر وأهم من نجاح ريال مدريد في الثلاثية الأوروبية المتتالية. هذه كانت شيء ساحق، شيء ما صار في كرة القدم وعلى الأغلب ما رح يصير لعشرين ثلاثين سنة لقدام. اللي صار بعد ذلك في الموسم التالي، زين الدين زيدان كمدرب شعر إنه خلص ما ضل شيء أكثر من هيك، كرة القدم حرفيا انختمت. كريستيانو رونالدو أيضا شعر إنه الشغف توقف عنده، عمل كل شيء كان ممكن يعمله لما إجا ريال مدريد فقرر أيضا يرحل، وبقي اللاعبين. وإدارة ريال مدريد راهنت إنه هذا الفريق ممكن يكمل بشكل طبيعي، لكن اللي حصل زي ما بنعرف بالموسم الأول بعد يعني ثلاثية دور الأبطال كان كارثي. لوبوتيجي المدرب تمت إقالته وريال مدريد عاش موسم سيء جدا جدا جدا، وانتهى بسقوط تاريخي أمام أياكس بأربع أهداف في البرنابيو. وقتها جميع محللين كرة القدم والرياضة صاروا يقولوا الموضوع بسيط، ما تعقدوا لا تكتيك ولا كرة قدم، الموضوع هذا الفريق أشبع بالنجاح لدرجة ما عاد عنده شيء يعطي. عشان هيك كان رد فلورنتينو بيريز بعد هيك إنه يجيب شباب صغار، شباب عندهم شغف يحققوا، شباب عندهم شيء يسعوله. فصرنا نشوف أسماء مثل رودريجو، فينسوس جونيور، وكامافينجا، وميندي بتيجي للفريق لخلق هدف جديد، لأنه النجاح كان عدو لريال مدريد وكانت له ضريبة قاسية، موسم سيء جدا. أيضا بنفس الوقت بنذكر برشلونة السداسية، بما أنك ذكرنا ريال مدريد، برشلونة السداسية فريق سيطر على كرة القدم، فعليا ألهم كرة القدم، لكن بعد ذلك صار في ضريبة مختلفة من النجاح وهي الملل. الملل مش عند اللاعبين، الملل من عند الإدارة. فالإدارة صارت تحاول تغير أي شيء تثبت فيه إنها عم تقدر تعمل شيء، وتحديدا إدارة روسيلو بارتوميو وأخطائها وقراراتها اللي كانت بعضها كارثي، أدت إنه برشلونة دخل بنفق مظلم جدا سواء مالي أو فني، لأنهم ما عرفوا يستمتعوا بالنجاح كاستمتاع، ما شافوا إنه إلهم بصمة فحطوا إيدهم فيه. وهذا الشيء بنعرف إنه أيضا حصر مع أسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردن. الإدارة كانت مش عاجبة فكرة نجاح مايكل جوردن فتحولت لعدو إله ورسمت مسار تدفعوا فيه خارج شيكاغو بولز. الخبير الاقتصادي وولت روستو عنده نظرية بتقول كل مشروع في الدنيا بينطلق بينمو بينضج بيوصل حد الإشباع فبعدين ببلش ينزل، وهذا الشيء بصير مع كل أندية كرة القدم، مع كل لعيبة كرة القدم، بضلهم يطلعوا بوصلوا القمة شوي شوي ببلشوا ينزلوا، وبصير معنا في حياتنا. ويقال السبب الرئيسي خلف كل ذلك إنه ما بيضل في هدف أكبر من الهدف اللي إحنا كنا نسعى له. خلص بتشوف إنك خلصت، ولما تشوف حالك خلصت بتوقف مكانك وغيرك بضل يتقدم والزمن بتغير، وإنت بتشوف حالك شوي شوي عم بصير النجاح إلك إله ضريبة قليل جدا اللي عرفوا يتهربوا من دفعها. الآن أندية كرة القدم بلشت تتعلم من هذا الدرس، فصارت بعد ما تحقق نجاح كبير تحاول تدفع لاعبين أو ثلاثة من اللاعبين اللي ذقال فيها خارج الفريق بنفس الصيف، تحاول تجيب لاعبين جداد مباشرة. بعض هذه الصفقات بتنجح وبعضها لا، والأندية اللي ما بتغير دمها وما بتغير الشباب اللي فيها وحماسها بعد الألقاب عادة تدخل بنفق مظلم يطول جدا. بعد قليل رح ندخل نتكلم مع ميس محمد اللايف كوتش والإعلامية وتناقشنا أكثر بمفهوم ضريبة النجاح. ميس أهلا وسهلا فيك بجديد. قبل حلقتين تكلمنا عن الخسارة والفشل وشو ممكن يكون مفيد، فالمرة بما أننا بدنا نقلب المنطق، يعني النجاح ممكن يكون مضر بعض الأحيان، في ناس بعد ما ينجحوا الأنا تاعتهم بطل تسحهم، عطائهم بقل، فبالتالي بتحول هذا النجاح لفشل. كيف الإنسان ممكن يعرف إنه يكمل ما يوقف؟ كتير بنعرف ناس كانوا عم بيطلعوا بعدين وقفوا عند نقطة معينة،
اكتفوا.
شو اللي بيصير؟
يعني في أشياء اثنين ذكرتها. ذكرت إنه لما الإنسان ينجح بحياته يصير من النوع اللي ما يعطي ومتحفظ بالأشياء اللي عنده إياها، وتتحول شخصيته إلى شيء ثاني. هل نأخذ هذه النقطة أول واحدة؟ هل هو النجاح اللي سبب هذا الشيء؟ أكيد لا. النجاح هو شيء، والطريقة اللي هم تعاملوا مع النجاح هو شيء ثاني.
يعني بس بدون النجاح ما كانت حتكمل المعادلة، لا؟
هي هو شوف، يعني بالنهاية، يعني إذا أعطيك مثال، شبكات التواصل الاجتماعي صحيح. سلاح ذو حدين.
طبعا.
كلنا عندنا هواتف تليفون، صح؟ كلنا عندنا حسابات على إنستغرام. ممكن أنا أستخدمه كوسيلة إني أملي معلومات سامة بعقلي، وممكن أنت تأخذها كوسيلة أن تطور من نفسك. فبالنهاية هو الهاتف الإنستغرام واحد، كيف أنا أستخدمه وكيف أتصرف معه هذه على مسؤوليتي. والنجاح نفس الشيء، النجاح هو واحد مثل الجهاز. وإحنا اللي نحدد شنو هو النجاح. كل إنسان يعني النجاح يختلف من شخص إلى آخر. ممكن أنا اليوم أقول لك النجاح بالنسبة إلي أنه لما يكون معي بايسيكل، وشخص ثاني يقول لك النجاح بالنسبة إلي أنه يكون معي طيارة خاصة. وفي شخص يقول لك لا، طيارة خاصة مش نجاح، أنا لازم يكون عندي جزيرة خاصة. فمعايير النجاح تختلف من شخص إلى آخر. ولكن الكلمة نفسها مثل الهاتف، كيف أنا أتعامل معه يفرق من شخص إلى آخر. في ناس اللي تتعامل مع النجاح تطور بنفسهم حتى يأخذون أكثر، يتعلمون أكثر ويطورون من نفسهم، يظل عندهم حافز حتى يكبرون.
هذا الحافز كيف بقدر أجيبه؟ يعني إحنا دائما بنسمع المقول اللي علمونيها من إحنا صغار، الوصول للقمة صعب لكن البقاء فيها أصعب. كيف ممكن الواحد، يعني ما فيش حدا بضل بقمة، هي الدنيا هيك، بس قديش ممكن أنا أمد بعمر القمة هذه؟
مثل ما قلت، ما في قمة. وإذا الواحد يوصل لقمة بعد ما يوصل فيها، ليش البقاء صعب؟ ما حد استغرب إنه هذه المقولة، إنه يقول لك البقاء في القمة صعب، لأنه لما توقف بمكان معين معناته ما تتطور. فحتى لو كان قمة النجاح بالنسبة للشخص، يعني جزيرة خاصة، طيارة خاصة، حاطيكم كل شيء، يعني بعدين شو؟ ما هذه القمة، صح وصلت لها؟
صحيح.
إذا أنت ما راح تظل مستمر في حياتك بتطوير نفسك إلى أكثر أو التغيير، راح تظل في منطقة الراحة. منطقة الراحة دوامة، راح توصل إلى الملل والروتين، وهذا يسبب مشاكل نفسية. فهاي ليش في قمة النجاح أصعب شيء أنه الواحد يظل بيها. لازم يظل يطور من نفسه، مش أنه قمة ويوقف فيها، هذا معناته الاكتفاء.
بالضبط. هذا الاكتفاء أنا كيف ممكن أغيره؟ كيف ممكن أجدد الشغف تبعي؟ يعني بكل اللي شفناه بحياتنا، لما يحققوا شيء معين، شغفهم بالشيء نفسه اللي تعبوا عشانه وسهروا عشانه بقل، ما بيعودوا يتكلموا عنه بنفس الحماس، ما بيعودوا شايفينه نفس النظرة. كيف ممكن يجددوا هذا الشغف تجاه شيء معين؟
الشغف شيء أكيد طبعا يتغير ويتجدد بعمرنا كلنا. أكيد الأشياء اللي إذا إحنا نشوف، نرجع بالعمر شوية، إذا إحنا كنا بعدنا أطفال عمر 7 سنين 8 سنين، شو كان شغفنا بوقته؟ أنه تصير طيار، أو تلعب مع الروبوت، أو ألعاب، ممكن حتى تلعب بالأجهزة الإلكترونية. طبعا. هذا الجيل نتكلم. هل هذا اللي عمره 7 سنين، أو أنت لما كان عمرك 7 سنين نفس الشغف اللي عندك يا اليوم؟
لا، بس شغفي بالأشياء اللي كنت أحبها بقل،
بيتغير، لأنه يجي مكانه شيء ثاني. أنت بكل فترة زمنية أو فترة عمرية بحياتك هيكون عندك شغف معين يملي احتياجاتك، وبعد فترة يجي شغف غيره يملي احتياجاتك. فلازم الإنسان يظل يستكشف نفسه، ويستكشف شو هي، يكتشف شنو هي المواهب أو الأشياء اللي ممكن، الهوايات اللي يحبها، ممكن يكون شغف جديد
بحياتك. وما أحاول أقاوم هذا التغير؟
لا بالعكس، في أحلى من التغيير. إحنا كل يوم نتغير. يعني احنا ماخذين فكره التغيير انه التغيير شيء سلبي، لا بالعكس، احنا كل يوم نتغير. اذا اقول لك انت، هل انت نفس الشخص اللي كنت من سنه او من سنتين؟ اكيد لا. في اشياء تعلمتها، يعني طبعا. ممكن مواقف انحطيت فيها تعلمت تكون اهدأ، تعلمت تكون صبور اكثر. ما يقول لك الحياه مدرسه. ليش الحياه مدرسه؟ لان هي مواقف نتعلم من عندها. فمعناتها كل يوم أنا أتغير، كل يوم أنا أطور من نفسي. ممكن أنا كنت انفعالي لما كان عمري 17 سنة، ولكن اليوم أنا أركز وأسمع أكثر وأعرف أتصرف مع الأشياء. فالتغيير مهم بحياة الإنسان، وتغيير الشغف بعد مهم.
طبيعي، يعني أنا بصراحة شخصيا ما بحب هذا الشيء، يعني نفسي أرجع للشغف اللي كان عندي قبل 5 سنين 6 سنين بأشياء أي. معينة.
إيه، لأنه ما حد يحب يطلع من منطقة الراحة. شوف، عقل الإنسان يحب راحته، بس بنفس الوقت إذا الواحد يظل بمنطقة الراحة يدخل في دوامة الروتين، فمعناته يحس بملل، يحس إنه مدى ينجز شيء في حياته
بالضبط.
بس ما بيعرف ليش. ما الجواب اللي إنه أنت لسه في منطقة الراحة ما تريد تطلع منها. فالعقل الباطن والعقل اللاواعي يقول لك بليز طلعني منها، والعقل الواعي يقول لك لا، مش مرتاح أنا منطقة الراحة، شو غير شغف وبلش من أول وجديد. نفس الشيء يطبق بالعلاقات، يقول لك واحد اتزوج واتطلق يقول لك لا اتزوج مرة ثانية، لا وعيد من أول وجديد. ما هذا العقل يقول لك خليني مرتاح، بس بنفس الوقت إذا تضل مرتاح راح تمل. ما راح توصل لمكان.
في شيء كمان خلينا نحكي صار بكرة القدم، يعني بصير بكرة القدم في أندية وبصير بالحياة، حتى لما أنت تفكر فيه حيصير بالحياة، فرق معينة عندها أسلوب معين، خطة معينة بتجيب لها ألقاب، بس مع الزمن بضلها تفوز هاي الخطة، بس بتشعري أنه بصير في رغبة عند الجميع، الجمهور والمدرب واللاعبين، أنه نغير هالجو، فبتغير الجو فالفريق بطل يفوز فبصير يخسر. وهذا الشيء بصير بحياتنا. ممكن أنا أفتح مشروع يكون ناجح جدا 1 2 3 4 عاملهم، بعدين فجأة بروح أعمل الخمسة. يعني أنا شخصيا تركت مطعم كامل لأنه غير الخبز، لأنه غير الخبز، أيوة كنت أروح له أنا وأصحابي عشان الخبز، غير وبطلنا نروح وهو أسلوبه الناجح كان. فكيف الواحد ممكن فعلا يتحمل أنه يكرر شيء بس بينجح لساته؟
النجاح بالبزنس أو بكرة القدم في أكيد أشياء نسويها، مثل الفورميلا ناخذها أو رسمة، يعني أيضا مخططات، بيقولوا مخططات النجاح. أكيد أكو مخططات للنجاح، لو ما كان في كتب وما كان في محاضرات تقول لك كيف تنجح بحياتك. فإذا مشيت بهذه الطريقة ونجحت استمر فيها، بس هل تستمر فيها وما تضيف لها وما تطورها؟ راح تضل على نفس النظام، وهمينا مثل ما قلت اللاعبين راح يملون، المشاهد راح يمل، لأنه عارفين نفس الطريقة. ومو بس هذا، الفريق المقابل راح يعرف طريقتك
طبعا،
فراح تنهزم في هذا إذا مش اليوم بكرة.
فالتغيير يكون ضمن الجوهر نفسه.
بالضبط، تضيف نكهة على النجاح. وممكن مثل ما قلت لما نبدلوا الخبز ما رجعت للمطعم، ولكن يمكن غيرك
إجا
فصار في تجدد بالناس اللي موجودة، وممكن كلهم راحوا بس هم ما رح يعرفون انه كان جوهرهم الخبز.
وبصراحة كلهم راحوا، انا ما بديش احكي
ايه، بس هي شوف لو ما حد كان عرف انه الجوهر، يعني هو صاحب المطعم عرف قيمة الخبز، يعرف تعرف قيمة الشيء بس يضيع منه، عرف قيمة الخبز بس ضاعت منه او بس بدلها يعني، فعرف انه اوكي هذا هو سر النجاح بين الخلطة كلها، لأنه المطعم مش ماشي على خبز بس،
طبعا يعني طبعا طبعا.
ماشي على كثير أشياء. فإذا خسر 70% من الزباين على خبز، عرف أنه سر نجاح المطعم هو هي الخبزة هذه. ونفس الشيء بالألعاب اللي يلعبوها بكرة القدم.
وكيف نحكي للناس اللي الأنا تاعتهم بتكبر مع النجاح؟ يعني بعمرنا وإحنا بنكبر في ناس كانوا أصحابنا عم بتغيروا تغير يعني مستفز بعض الأحيان وسيء، إنه هم كل إشي بيحققه أنت بتكون حزنان عليه، لأنه بتشعر إنه عم بصير إنسان أكثر وأبعد وأبعد من الإنسان الكويس اللي كان هو. كيف ممكن الإنسان يسيطر على تأثير هذا النجاح على شخصيته؟
نرجع نقول النجاح هو بحد ذاته ما يقدر يأثر على شخصية الإنسان، استحالة. مثل جهاز التليفون، جهاز ما يقدر كجهاز يأثر علي، استخدامي مع الجهاز اللي يأثر علي. ونفس الشيء مع النجاح، طريقة التعامل مع النجاح هو اللي راح يسبب لهم مشكلة الأنا، واللي ما أريد أعطي، أو اللي يصير مشهور ولا لا سوري إنه مش من مستواي، والطبقية تتطبق وكثير أمور ممكن تصير. هذا يرجع لتعامل الشخص اللي عنده نقص أصلا. لو النجاح موجود أو مش موجود، هذا الإنسان لازم يحل مشكلته من الداخل، لازم يحل مشكلة النقص اللي عنده إياه، لأنه بالنهاية الناس الناجحة فعلا أكثر ناس، والناس اللي عندها كثير فلوس وناجحين أكثر ناس متواضعين، أكثر ناس تلاقين متصالح مع ذاته ومع نفسه، مش عشان النجاح ولا عشان الفلوس، اللي يكون متواضع يكون متصالح مع نفسه، يكون عادي يعني.
صحيح.
الفلوس ما راح تغيرني، النجاح ما راح يغيرني، أنا إنسان أعرف أنا قيمي، أعرف أنا منه. فجدا مهم الشخص يتعرف على نفسه وعلى ذاته، يعرف القيم اللي عنده إياه هو شخصيا، يحل الفراغات اللي عنده والنقص اللي عنده، حتى لما يكون طبق من ذهب واصل له، هذا شيء ما راح يغير من قيمه ولا من أخلاقه، هاي فقط نكهات إضافية في حياتنا، إن كان سيارات أو جزيرة أو طيارة، هذه فقط أشياء ماديا ملموسة يعني. ما راح تغير من my values.
يعني مش عارف، برجع أسأل السؤال نفسه، القراءة بتساعد في هذا المجال، يذكر نفسه بنفسه برسائل معينة يوميا بهذا المجال إنه يتذكر.
القراءة أكيد تساعد، لأنه القراءة علم بالنهاية، كل ما تقرأ تتعلم شيء جديد، بس إذا بدك تقرأ روايات أكيد لا. لازم تقرأ البرمجة اللغوية العصبية. تروح عند أهل الذكر المختصين بالموضوع، يعني اليوم إحنا لما عندنا مشكلة ألم بالسن ما راح نروح عند مختص المعدة يعني، راح نروح عند دكتور الأسنان. إذا رين نتعلم كرة القدم راح تروح عند ناس يعرفون يلعبون كرة قدم، ما راح تجون عندي.
صحيح.
فإذا الواحد يريد يعرف قيمه ويتعرف على ذاته ويتعرف على نفسه، لازم يروح عند أحد يأخذ، يا أما يسجل بكورس البرمجة اللغوية العصبية، يا أما يشوف فيديوهات بودكاست، مثل بودكاست اللي أنا أسويه مثلا، كل حكمة اللي بيها إلى خاص بالبرمجة ممكن يطور من نفسه فيها. فهذه أمور حتى الواحد يعني مثل ما يسمعون البودكاست مالتك اليوم، ليش؟ في هدف، في رسالة تريد توصلها. نفس الشيء من خلال القراءة أو السمع، مش ضروري فقط من القراءة، يختار المحتوى اللي هو هذا المحتوى اللي يساعده في تحفيز المعلومات حتى يوصل للطريق الصح والنتيجة الصح.
مفهوم كتير، شكرا كتير ميس.
العفو.
وإن شاء الله دائما تكوني معنا.
شكرا لك.